الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فهذا هو اللقاء الرابع ولا الخامس؟ اللقاء الخامس أو الرابع من اللقاءات في الحديث عن حياة شيخنا أبي محمد فلاح بن إسماعيل بن مندكار رحمه الله تعالى، وجعل مثواه دار الأبرار. في هذا اللقاء نتحدث عن منهج وعقيدة شيخنا رحمه الله تعالى. إن والدنا أبا محمد كان على منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة، والمنهج والمعتقد هما بمعنى واحد، لكن بينهما عموم وخصوص. فإن المنهج قد يطلق على مسائل الاعتقاد، ولكنه مخصوص بكيفية الاعتقاد، بمعنى الطريق الذي نسلكه في اعتقادنا، بمعنى كيفية تطبيق مسائل الاعتقاد. وأما العقيدة أو الاعتقاد فهي المسائل العلمية والعملية في عقيدة أهل السنة والجماعة. كان شيخنا رحمه الله على منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم قلبا وقالبا رحمه الله، وهذا الذي تعلمناه من مدة جلوسنا بين يديه وتعلمنا منه رحمه الله تعالى. من ذلك أولا ما يتعلق بالمنهج، الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع. فكان شيخنا رحمه الله من أعظم الناس تعليما لنا في أن لا نقول قولا، لا سيما في مسائل الاعتقاد، وأن لا نعتقد اعتقادا ولا نعمل عملا إلا وعليه أثارة من علم، آية ناطقة أو حديث صحيح أو إجماع. وهذه المسألة كان شيخنا رحمه الله كثيرا ما يؤكد عليها، فلا يذكر مسألة من مسائل الاعتقاد إلا ويذكر دليله من الكتاب والسنة، ويذكر الإجماعات أيضا. علاوة على ذلك كان رحمه الله مع ذكره للأدلة يورد أدلة أو شبهات، الشبهة التي يستدل بها أهل البدع، وكان رحمه الله تعالى يعني يرد هذه الأدلة بما أتاه الله عز وجل من العلم من أقوال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. ثانيا، كان رحمه الله عظيم العناية بمسألة الاستدلالات العقلية، فكان رحمه الله يعلم الصغار والكبار بمنع الاستدلال العقلي في مسائل الغيب، وذلك لأنه رحمه الله كان يقرر ما قرره علماء الاعتقاد بأن العقل لا مدخل له في الغيبيات، إنما الغيبيات بابه السمع، وهذا من حيث التفصيل لا من حيث الجملة، لأنه من حيث الجملة يمكن بعض الأمور والمسائل الاعتقادية الاستدلال بها على العقل موافقا للنقل، كما كان رحمه الله يقرر ذلك كثيرا. فكان رحمه الله يمنع الاستدلالات العقلية في المسائل العقدية، ويجعل العقل تابعا للنقل. وكان رحمه الله كثير العناية بهذا الباب في التفريق بين استخدام العقل أو تعطيل العقل أو تقديم العقل. فكان يقول الناس ثلاثة أقسام، منهم من قدم عقله على النص فصار حاكما على الكتاب والسنة بعقله القاصر، ومنهم ويضرب بهؤلاء مثلا المعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل العقل تعطيلا كليا حتى جعله يقول العقل تحت النعال ولا معنى للعقل، وهؤلاء لا يفهمون من النصوص ما ينبغي فهمه، لأنهم يزعمون أن الفهم موكول بإمام الزمان أو بشيخ الطريقة أو بصاحب المقامة. وكان يضرب مثالا على ذلك ببعض الباطنية وبعض غلاة المتصوفة، وكان يقول ويقرر ما قرره شيخ الإسلام في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل من أن العقل لا يخالف النقل، لأن الذي أنزل النقل هو الله عز وجل، والذي خلق العقل هو الله عز وجل، فلا يمكن أن يتعارض. لكن إن وجد التعارض فإنما هو في أذهان الناس، في عقول الناس، وليس في الواقع أي تعارض بين الكتاب والسنة من جهة، وبين الكتاب والسنة والعقل من جهة أخرى. والأمر الثالث أن شيخنا رحمه الله كان يقرر منع القياس في مسائل الاعتقاد، كان رحمه الله يقرر منع القياس في مسائل الاعتقاد، سواء كان القياس تمثيليا أو كان القياس كليا. وفهمنا هذه المسألة منه رحمه الله، وكان يقرر منع القياس بقوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. وكان رحمه الله يقرر ما قرره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن القياس الذي إن أردنا أن نستخدمه في هذا الباب في باب الإلهيات فإنما هو قياس الأولى، قياس الأولى، لا قياس التمثيل الذي يقتضي تسوية الخالق مع الخلق في جزئية، أو تسوية المخلوق مع الخالق في جزئية، ولا القياس الكلي الذي يدخل فيه الخالق مع المخلوق في كلية سالبة أو موجبة أو العكس. أما القياس الأولي فإنه لا يقتضي تمثيلا ولا كلية، وإنما صورة هذا القياس أن يقال مثلا هل العقلاء من المخلوقين يفعلون فعلا بلا حكمة؟ فالجواب عند العقلاء كلهم أنه لا يتصور أن عاقلا يفعل فعلا بلا حكمة. فإذا كان العقلاء الفضلاء العظماء من البشر لا يريدون أن يفعلوا فعلا خلاف الحكمة، فالله عز وجل العظيم أولى أنه لا يفعل فعلا إلا لحكمة، قد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلمها. هذا قياس الأولى. وقياس الأولى مذكور في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع بل وأكثر، وحتى لا نطيل نذكر هذه المواضع 3، وهي لللبيب إشارة وللمبتدئ غنية. الدليل الأول على جواز قياس الأولى قوله جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وله المثل الأعلى، سواء قلنا إن المقصود بالمثل هنا الوصف الأعلى، أو قلنا إن المثل هنا المقصود به القياس وله القياس الأولى، وكلا التفسيرين صحيحان. فيجوز أن نقول إن المثل المقصود به في الآية هو الوصف، ويجوز أن نقول المثل المقصود به في الآية هو القياس. وقال جل وعلا ولله المثل الأعلى، وهذه فيها فائدة زائدة عن تلك، وله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى أفاد الحصر، فليس لأحد غير الله المثل الأعلى، لأنه ما من أحد إلا ويشترك مع غيره في شيء، فلا يكون له مثل عليا أو مثل أعلى. أما الله جل في علاه فلا يشترك مع المخلوقين في شيء، ولا يشترك مخلوق معه في شيء من حقوقه، ومن شيء في شيء من صفاته، وفي شيء من ذاته، فلذلك كان له المثل الأعلى. والدليل الثالث قوله جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فهذا المثل الذي ضربه الله لبيان قباحة اعتقاد المشركين فيه دليل على قياس الأولى، أي أنتم أيها المشركون الذين تجعلون مع الله شركاء لا ترضون أن يكون عبيدكم وإماؤكم شركاء معكم في أموالكم وفي أراضيكم وفي دياركم وفي أنعامكم وفيما تملكون، فكيف تجعلون لله العبيد والإماء شركاء مع الله؟ فإذا أنتم كنتم تتنزهون عن هذا الوصف لأنه نقص، فالله جل في علاه أولى أن ينزه عن هذا الوصف، لأنه سبحانه العزيز القدوس الحميد المجيد الصمد السيد الأحد الواحد. وكان شيخنا رحمه الله يخالف الظاهرية في هذه المسألة، فيجوز قياس التمثيل وقياس الشمول في مسائل الفقه، لأن مسائل الفقه مبناها إما على قياس التمثيل وإما على قياس التشبيه. فمثلا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فهذه الكلية في التمثيل كلية صحيحة، قياس صحيح. إذن كل مسكر خمر والخمر حرام، إذن كل خمر حرام. وكذلك قياس التمثيل يجوز ضربه، يجوز العمل به إذا توفرت شروطه، لا إذا توفرت، إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. كذلك كان شيخنا رحمه الله عظيم العناية بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتبع التابعين، فكان كثيرا ما يحب الاستدلال بكتب من سلف من أهل العلم، سواء منهم الذين ألفوا من المتقدمين كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقولون وانت تشرب في الكاميرا يبين انك تشرب باليمين باليسار، مع اني انا اشرب باليمين، فواحد ارسل لي رسالة يقول انت تشرب باليسار، انا الحين اشرب باليميني، ما ادري ليش يبين عندكم باليسار باليمين. على كل حال أنا شربت باليمين، واللي يشوفني يشوفني كيف عاد، أنا أشرب باليمين. فكان شيخنا رحمه الله كثير العناية بكتب السلف، ولذلك يسر الله عز وجل أن درسنا عليه كتاب الشريعة للإمام أبي الحسين الأجري رحمه الله تعالى، ودرسنا عليه كتاب إمام الأئمة الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله، كتاب السنة للإمام البربهاري، وهكذا الكتب السلفية القديمة. وكان كثير العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكتب أئمة الدعوة على رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان من منهج شيخنا رحمه الله الحث على الاتباع والحذر من الابتداع في كل قول وفي كل فعل وفي كل اعتقاد، فكان رحمه الله لا يفرق في نهيه عن البدع بين بدعة اعتقادية وبين بدعة عملية وبين بدعة قولية، فكان رحمه الله يحذر منها كلها. وأذكر مرة أن بعض المفتونين بالغرب صار يحتفل بعيد الميلاد، فجاء إلى الشيخ وقال له: أنا أحتفل بعيد ميلادي، ما أريد فيه تقليد اليهود والنصارى. فقال له الشيخ: طيب لماذا تحتفل إذن؟ إذا كنت تريد اتباع المسلمين، المسلمين ما احتفلوا بميلادهم، لماذا تحتفل أنت؟ قال: أمر دنيوي يا شيخ. قال: أمر دنيوي، لكنه صار فيه مضاهات للأعياء لعيدي المسلمين، عيد الأضحى والفطر. بعض الناس يتساهل، لكن شيخنا رحمه الله كان يحذر من البدع صغيرها وكبيرها. أذكر مرة كنت جالسا قريبا منه بعد صلاة المغرب وقبل أن يبدأ الدرس، فجاءه شخص وقال: يا شيخ، إني أجلس على هيئة معينة بعد الأذكار، بعد الانتهاء من الصلاة، وهذه الهيئة المعينة أجد فيها خشوعا وخضوعا ولذة في ذكري، لكن قد يتعبني هذه الجلسة، قد تتعبني هذه الجلسة، فهل أستمر على هذه الجلسة أو أجلس كيفما أرتاح ولو لم أجد لذة أو إحساسا بالأذكار؟ فقال له الشيخ: إياك أن تجلس على هيئة ترى نفسك فيها متلذذا ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل: إذن كيف نجلس؟ قال: اجلس كيف ما يتيسر لك، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة جلسة معينة إلا ما جاء في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب أنه كان لا يتغير عن جلسته حتى يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، مع أن هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخر. الشاهد من الكلام أن شيخنا رحمه الله كان عظيم الحث على الاتباع والحذر من الابتداع. أيضا من منهجه رحمه الله، وهذا والله تعلمناه منه، كان عظيم الثناء على علماء أهل السنة، وكان رحمه الله محذرا من علماء أهل البدع، فكان إذا ذكر بعض علماء أهل السنة يبكي لموتهم أو لفراقهم أو لحسن مقالهم، وهذا من يعني حسن تعهد شيخنا أولا وحبه لعلماء أهل السنة. أذكر مرة قال له أحد الناس: شيخ، أنت تقول إمام الأئمة، من هو إمام الأئمة هذا اللي أنت تدرسنا كتاب؟ قال: ما تعرف إمام الأئمة، ما تعرف إمام الأئمة، هذا مؤلف كتاب التوحيد، وما تعرف ليش سموه إمام الأئمة؟ قال السائل: ما أعرف. قال: لأن جل تلاميذه كانوا من بعده أئمة فسموه بإمام الأئمة، الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكان قرينا للإمام مسلم وتتلمذ على الإمام مسلم أيضا. من منهج شيخنا أيضا، وهذه مسألة ربما نبهت عليها لكن أؤكد عليها مرة أخرى، أنه يسير على طريقة أهل السنة والجماعة في مسائل التبديع والتفسيق وفي مسائل التكفير، وهو التفرقة بين الحكم العام والمطلق وبين الحكم الخاص والمعين. فهو رحمه الله يقول كما جاءت النصوص بأن من فعل كذا فهو فاسق، ومن فعل كذا فهو مبتدع، ومن فعل كذا فهو كافر. هذا من حيث العموم والإطلاق. أما من حيث التطبيق أو التخصيص أو التعيين، يعني بمعنى فلان من الناس عمل الفسق، هل يحكم عليه بأنه فاسق؟ فلان من الناس وقع في البدعة، هل يحكم عليه بأنه مبتدع؟ فلان من الناس وقع في الكفر، هل يحكم عليه بعينه أنه كافر؟ فكان شيخنا رحمه الله منهجه منهج أهل السنة والجماعة تأصيلا وتطبيقا. تأصيلا كان يفرق بين العموم والإطلاق وبين التعيين والخصوص. تطبيقا كان رحمه الله يؤكد علينا مرارا وتكرارا أن من اشتهر عنه الفسق ولما يظهر منه الصلاح أنه يحكم عليه بما اشتهر منه، لأنه اشتهر عنه هذا الفسق ولم يعني يتبين لنا رجوعه فنحكم عليه بما اشتهر منه. وأما من لم يشتهر منه الفسق ووقع منه شيء من الفسق فإنه لا يجوز أن نقول فلان فاسق مباشرة، لعل له عذرا، لعله مريض، لعله وقع منه خطأ، كما هي معروف من عادة أهل السنة والجماعة في الحكم على المعين في انتفاء الموانع ووجود الشروط. وكان يذكر لنا مثلا على هذا بحديث لعن الله شارب الخمر، فلما جيء برجل قد شرب الخمر مرارا وتكرارا لعنه بعض الصحابة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا تلعن فإنه رجل يحب الله ورسوله. فكان يقول انظروا، لعن من حيث العموم ومنع من لعنه من حيث الخصوص. لماذا؟ لأن العموم لا يحتاج فيه الإنسان إلا إلى شيء واحد وهو ثبوت النص في التفسيق أو في التبديع أو في التكفير. أما من حيث التعيين فيحتاج الإنسان فيه إلى وجود الشروط والموانع والحكم، والحكم لا يتم إلا ممن له الحكم من القضاة والمفتين والحكام. كذلك كان شيخنا رحمه الله يؤصل هذه المسألة، يقول مثلا أن فلان من الناس في أقواله البدع، في أقواله البدعة، وقال البدعة، وفلان فعل البدعة، ثم ينظر إلى حاله، فإن كان الرجل يفتخر وينتسب إلى تلكم البدعة فيقول مثلا أنا ليبرالي، أو يقول مثلا أنا علماني، أو يقول مثلا أنا معتزلي، أو يقول مثلا أنا خارجي، أنا تكفيري، أنا من الحزب الفلاني مثلا، فحينئذ لا يقع التردد في أنه كذلك، لأنه هو الذي افتخر بهذا الشيء وانتسب إلى هذا الشيء، فلا تستطيع أنت أن تمنعه وتقول لا أصبر حتى أوجد لك الشروط وأنفي لك الموانع، لأنه لا داعي لهذه السفسطة، لأن الرجل يفتخر بهذا الشيء. ومثل هذا لما يقول الإنسان أنا يهودي أنا نصراني، فأنت ما يصير تقول لا أصبر أنت لست كافر حتى أنظر في وجود الشروط وانتفاء الموانع، لأن وجود الشروط وانتفاء الموانع في الحكم على المعين بالكفر إنما يكون في حق من أصله الإسلام ومن هو مسلم ويفتخر بالإسلام، لا في حق اليهودي والنصراني. كذلك نقول إن الرجل حينما نقول لا يحكم عليه بعينه بأنه مبتدع، هذا الكلام في من أصله السنة وفي من ينتسب إلى السنة ثم وقع منه الفسق أو وقع منه البدعة أو قال البدعة، فلا يحكم عليه بعينه بأنه مبتدع، بخلاف من ينتسب إلى البدعة أصلا، فهذا لا يمكن أن تنفي عنه ما هو ينتسب إليه. وهذه المسألة من فهمها أزالت عنه الإشكالات كلها، أزالت عنه الإشكالات كلها. ومن لم يفهمها صار بين جانبي طرفي نقيض، إما يصير لا يحكم على أحد بعينه بأنه كافر أو مبتدع أو فاسق، وهذا رأيناه من بعض الناس، تقول فلان يقول لك يا أخي أنا خارج، يقول لا ما يصير تقول أنا خارج، هو يقول أنا خارج. فلان يقول أنا معتزل، يقول لا ما يصير تقول أنا معتزل. سبحان الله، يعني الإقرار من يظهر الأدلة على الإنسان. ولذلك الله جل وعلا ماذا يفعل بالكفار يوم القيامة؟ يقول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هم ما يقبلون. فلما لا يقبلون يقول الرجل لا أقبل حتى يكون شاهد على نفسي من نفسي، فحينئذ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا كان الرجل بلسانه يقول لك أنا معتزلي، أنا تكفيري، أنا كذا، فأنت ما تستطيع أن تنفي عنه. لكن إذا كان الرجل ينتسب إلى السنة وقع منه بعض الأقوال التي تدل على البدعة أو الأفعال التي تدل على البدعة، فحينئذ هنا لابد في الحكم على المعين من وجود الشروط وانتفاء الموانع. كذلك كان شيخنا رحمه الله عظيم التحذير مما يسميه بعض الناس بالذوق أو المنامات، وهذا منهج مهم ينبغي لكل طالب علم فضلا عن العالم أن ينبه الناس على خطر هذا الأمر، وهو اتباع الأذواق. فلان يقول الله هذا الشيء أنا أجد فيه لذة، لا لا، دين الله ليس تابعا للذاتك ولا لشعورك. دين الله عز وجل هو ما أنزله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أولياء يعني محبوبات، ملذات. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يابى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهنا المقصود طاعة النبي وليس لذة الولي، لذة الإنسان لا. فكان شيخنا رحمه الله يحذر من هذا المسلك، وقد بذل جهدا عظيما في بيان خطورة هذا المسلك في رسالته في الدكتوراه. وكذلك كان يحذر من المنامات، وكان يقول إن من أسباب ضلال الناس اتباعهم للمنامات، كما سيأتي في اللقاء الأحد القادم لا الذي بعده، نتحدث عن الفتن التي تعرض لها الشيخ ووفاته وهو اللقاء الأخير، فسنذكر فيه كيف كان رحمه الله عظيم التحذير من المنامات. وما أوقع من وقع في فتنة جهيمان إلا بالمنامات. ننتقل إلى عقيدة شيخنا رحمه الله. عقيدة شيخنا رحمه الله هو ما هو مسطور في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يقول شيئا أكثر من هذا في حق شيخنا فهو إما مفتر وإما جاهل. وكان شيخنا رحمه الله عظيم العناية بالعقيدة الواسطية وشرحها لابن أبي العز، العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. وكان عظيم العناية بكتب السنة من ذلك ما ذكرت، كتاب الحموية، كتاب الشريعة للأجري، كتاب التوحيد لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرها من كتب السلف. وكان عظيم العناية بكتاب التوحيد والأصول الثلاثة والأصول الستة والقواعد الأربعة. وكذلك كان شيخنا رحمه الله يحثنا على ويدرس التدبرية. ولذلك عقيدة شيخنا رحمه الله ولله الحمد والمنة مسطور مزبور ظاهر جلي وذلك في عدة أمور. الأمر الأول في رسالته الدكتورة، الأمر الثاني في تعليقاته على الكتب السلفية في العقيدة، سواء التي شرحها قديما من عام 1412 وما بعدها، أو التي شرحها حديثا. ثالثا، وهذا أيضا أمر مهم، ما كان قد كتبه بيده إملاء أو بيده خطا لطلابه وهو يدرسهم في كلية الشريعة. إذن كان شيخنا رحمه الله على عقيدة السلف شبرا بشبر وذراعا بذراع، وكان ينبهنا أن لا نقول شيئا في الاعتقاد إلا قال به السلف. كذلك كان شيخنا رحمه الله ممن يكثر الكلام حول بعض مسائل الاعتقاد بسبب مجريات الأحوال وبسبب وجود الضلالات فيها، ومن جملة ذلك أذكر بعض المسائل، لأن بعض الناس ربما يقول لماذا الشيخ أكثر الكلام حول هذه المسائل. فكان رحمه الله كثير العناية بتأصيل مسألة العلو للعلي الأعلى جل في علاه، وذلك لأنه عاش ورأى بعض من يزعم الانتساب إلى السنة كالأشعرية والماتريدية وهم لا يثبتون العلو لله عز وجل على طريقة الجهمية، فكان شيخنا يدندن حول هذه المسألة. حتى أذكر أنه رحمه الله لما قرأنا كتاب التوحيد لابن خزيمة، أول مسألة مسألة العلو، فلما جاء عندها قال إنما نبه عليها إمام الأئمة لأن من أثبت هذه المسألة حصل عنده الفارق العظيم بين الخالق والمخلوق، وعرف كيف يعتقد في الخالق جل وعلا. وأما من لم يميز بين الخالق والمخلوق بالعلو، بعلو الخالق عن مخلوقاته، فإنه لا يستطيع أن يميز بعد ذلك. المسألة الثانية، كان شيخنا رحمه الله أيضا يدندن في حول مسألة إثبات النزول للرب تبارك وتعالى كما جاء في الأحاديث، وهي مسألة متعلقة بإثبات أفعال الرب عز وجل. فمن أثبت العلو الذاتية لله عز وجل ثم أثبت لله عز وجل النزول كما يليق به، فقد أثبت الوصف القديم والوصف الأزلي العلو الذاتي، وأثبت أيضا ما يتعلق بصفات الأفعال للرب تبارك وتعالى. وهذا الذي يخرج الإنسان من ضلالتي التعطيل ومن ضلالة التمثيل. فمن قال إن الله هو العلي الأعلى فقد تنزه عن التعطيل وعن التمثيل، ومن قال إن الله عز وجل ينزل كما شاء فإنه نجا من التعطيل ومن التمثيل. أيضا مسألة ثالثة، كان شيخنا رحمه الله يعني يدندن حولها كثيرا، وهي مسألة التحذير من الغلو، وأن أكثر الناس غلوا فوقعوا في الإفراط والتفريط. وكان يضرب مثلا بغلو الناس في الأشخاص، فالباطنية غلوا في آل البيت، حتى إن بعضهم وصل إلى مرحلة كان يشير للسحاب ويقول إن عليا رضي الله عنه في السحاب، وأن صوت الرعد صوته، وأن البرق أثر صوته، وهذا من الغلو في المخلوق. ومن غلاة المتصوفة من جعل قبر شيخه معبدا يزار ويطاف ويصلى عنده ويذبح عنده وينذر عنده ونحو ذلك، ولذلك كان شيخنا رحمه الله كثير العناية بالتحذير من الغلو، سواء في جانب الغلو في الأشخاص المتمثل في غلو الباطنية أو في غلو المتصوفة أو الغلو في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الرابع، كان شيخنا رحمه الله كثيرا ما يؤكد وينبهنا على وجه الخصوص، ومن يستمع إليه على وجه العموم يحذر من التحزبات ومن الأحزاب، ويبين أنه أن التحزب من دون الناس وإنشاء الأحزاب وتأسيس الأحزاب أن هذا مخالف لشريعة العزيز الوهاب، لأن الله جل وعلا قال: ولا تكونوا، الخطاب للمؤمنين، ولا تكونوا أي أنتم، واو الجماعة راجع إلى المؤمنين باتفاق المفسرين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني جماعات وأحزاب، كل حزب بما لديهم فريحون. كونوا أنتم على الإسلام، كونوا أنتم على السنة، كونوا أنتم على الإسلام الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل وجود الإضافات، قبل وجود الزيادات. هذا هو الدين الحق. وكان شيخنا رحمه الله يحذر من تسييس الأحزاب وتسمية، حتى إن بعضهم ربما كان يسعى ويقول إن التحزب من دين الله ويريد أن ينشئ حزبا سياسيا أو حزبا يصل به إلى الكراسي ويلصق ذلك بالدين. هو لو أنشأ حزبا ولم يلصق ذلك بالدين فهذا نقول له أنه عاصي، لكن إذا أنشأ حزبا ولصقه بالدين هذا لا يقال له عاصي، يقال له مبتدع. فرق بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون كما قال صلى الله عليه وسلم: مسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. المؤمنون إخوة، وفي القرآن: إنما المؤمنون إخوة. فلا يجوز أن يتحزب جماعة من الناس، ومما يزيد الطين بلة أن يكون هناك سمع وطاعة غير السمع والطاعة لولي الأمر. وهذه المسألة الخامسة التي كان شيخنا رحمه الله يدندن حولها كثيرا ويحذرنا من مزلة الأقدام فيها، وهي مسألة السمع والطاعة، أنها واجبة لولي الأمر المسلم، للحاكم المسلم، للأمير المسلم، وليس لرئيس الحزب ولا لرئيس الفرقة ولا لرئيس جماعة. لا، ما هو موجود عند غلاة الباطنية الذين أسسوا الأحزاب السرية وصار السمع والطاعة عندهم عمياء للداعي أو لداعي الإمام أو نائب الإمام، وما هو موجود عند المتصوفة من وجوب السمع والطاعة لصاحب الطريقة طاعة عمياء، أو ما هو موجود عند بعض الأحزاب طاعة عمياء، هذه لا تجوز في دين الله عز وجل. بل ليس في دين الله طاعة عمياء حتى لولي الأمر الحاكم، لأن السمع والطاعة للحاكم إنما هو بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، رواه البخاري بهذا اللفظ، وجاء في صحيح مسلم النحو. والله جل وعلا يقول: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكان شيخنا رحمه الله يحذر من جهة من السمع والطاعة البدعية الموجودة عند بعض الناس، وأيضا يحذر من السمع والطاعة المطلقة التي تكون عند غلاة المتصوفة والباطنية لأئمتهم ومشايخهم. وإنما الطاعة بالمعروف للحاكم المسلم. فلو أن الحاكم المسلم أمرنا بالمنكر لن تجب طاعته. مثال ذلك، لو قال لنا الحاكم المسلم مثلا: لا تصلوا لا تصوموا أبدا، فليس لنا أن نطيعه. إنما الطاعة في المعروف، ومعنى في المعروف يعني يطاع في المباحات، يطاع في ضمن إطار ما هو مباح شرعا، ما جعل الله له فيه الطاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لجماعة من الصحابة وقد أمر عليهم شخصا، فأمرهم أن يجمعوا حطبا وأن يلقوا بأنفسهم في النار، فأراد بعضهم أن يلقي نفسه في النار، وامتنع آخر قالوا: والله ما آمنا ولا تركنا دين أبائنا وأجدادنا وفارقنا أهلنا وجينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هربا من النار، فكيف نلقي بأنفسنا في النار؟ فكف عنهم، قال: خلاص لا تلقوا بأنفسكم في النار. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة، فماذا قال لأولئك الذين هموا بأن يلقوا بأنفسهم في النار؟ قال: والله لو ألقوا أنفسهم ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذن كان شيخنا رحمه الله عظيم العناية بهذه المسألة، لأنه وجد من الناس غلو أو جفاء كما هو حال الخوارج. فإن في زماننا، في زمان شيخنا رحمه الله، كان هناك ناس يرفعون راية التكفير للحكام المسلمين، فيكفرون الحكام المسلمين بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا بلا تفصيل. وكان شيخنا رحمه الله عظيم العناية بهذا الباب بالتفصيل الوارد عن علماء أهل السنة والجماعة. وبالجملة، فشيخنا رحمه الله لست أنا أو مثلي ممن يشهد له بأنه كان على طريقة السلف في الاعتقاد منهجا واعتقادا فحسب، بل يشهد بذلك شيوخه وأقرانه وزملاؤه، وفضلا عن تلامذته وإخوانه وأحبابه. هذا ما تيسر في هذا اللقاء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي عنا شيخنا خير ما جاز شيخا عن تلامذته، وأن يرحم والدنا الكريم أبا محمد، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يبارك لنا في ذريته وفي علمه الذي ترك، وفي تلامذته الأبرار الذين نسأل الله أن يسيروا على نهجه وطريقته. إن شاء الله لنا لقاء، ليس الأحد القادم ولكن الذي بعده، وهو اللقاء الأخير في محنة شيخنا ووفاته رحمه الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.